محاضرات سابقة تحدثنا عن الأصوات أول شيء، وقلنا أن الأصوات تشكل وحدة البناء الرئيسية أو وحدة البناء الرئيسة لتكوين الكلمات، والكلمات أخذناها في فرع آخر من فروع علم اللغة اللي هو علم بناء الكلمة، وقلنا أن الكلمات تشكل أيضا وحدة بناء لشيء أكبر الجمل، والجمل أخذناها في شيء اسمه علم بناء الجملة. طيب الآن أصوات تكون كلمات، والكلمات تكون جملا، والجمل تكون شيئا أكبر وهو الكلام، والعبارات نعم هي الكلام. طيب الآن الكلام هذا هل ينطق هكذا ولا للكلام معنى؟ لابد أن يكون للكلام معنى، والعلم الذي يدرس المعنى هو علم الدلالة. إذن لاحظوا، من الأصوات إلى الكلمات، إذن الكلمات تكون الجمل، الآن الجمل تكون الكلام، الكلام له معنى، الكلام اللي نستخدمه في حياتنا له معنى. إذن علم الدلالة هو الذي يدرس معنى الكلام عموما، ويدرس معنى الكلمات ومعنى الجمل. إذن كما قلنا الأصوات لا تستخدم هكذا دون معنى، لابد من وجود معنى لها، لأن لو كانت الأصوات تستخدم بدون معنى لا توجد إذن حاجة للغة، لأن اللغة تعتمد على وجود معنى كي نفهم الرسالة ونستجيب لهذه الرسالة. العلم الذي يدرس المعنى هو علم الدلالة، وعلم الدلالة هو الفرع الرابع أو المجال الرابع من مجالات علم اللغة، علم الأصوات، علم بناء الكلمة، علم بناء الجملة، وعلم الدلالة. طبعا علم الدلالة علم غير يعني أو ليس علما مقتصرا على دراسة اللغوية، علم الدلالة الحديث تحتاج دراسته إلى معرفة بتخصصات علمية أخرى كالرياضيات والمنطق والفلسفة وغيرها من التخصصات. ولكن في هذه المحاضرة نحن سنتحدث فقط عن الجوانب الأساسية في علم الدلالة، لم نتحدث عن الجوانب المتعلقة بالرياضيات أو المنطق أو غيرها. طبعا اللي من قسم الفلسفة يمكن مر عليهم شيء يسمونه المنطق الرياضي، أو مر عليهم شيء يسمونه فلسفة اللغة. فلسفة اللغة والمنطق الرياضي يعني أو خلينا نقول المنطق الرياضي بشكل أدق يستخدم كثيرا في دراسة المعنى، يستخدم كثيرا في دراسة المعنى في علم الدلالة. وفلسفة اللغة أيضا لها علاقة بعلم الدلالة الحديث. طيب خلنا نتكلم عن تاريخ علم الدلالة. كانت هنالك محاولات من قبل عدد من العلماء وعدد من الفلاسفة لدراسة المعنى، لدراسة المعنى. فكان لأفلاطون وأرسطو مثلا جهود، أو كانت لأفلاطون وأرسطو بعض الجهود في دراسة المعنى والوصول إلى المقصود بالمعنى. وأيضا لم تقتصر دراسة المعنى فقط على الفلسفة القديمة، امتدت إلى الدراسات الفلسفية الحديثة. كذلك في إطار العلماء المسلمين كانت هنالك اهتمامات بدراسة المعنى، ظهرت عند البلاغيين، وظهرت عند علماء أصول الدين وعند علماء التفسير أيضا، أن أصول تفسير المعنى، تفسير الآية القرآنية يحتاج إلى فهم المعنى. فإذا كانت أيضا بدايات دراسة المعنى موجودة عند العلماء المسلمين، لكن لم تتطور دراسة المعنى لتصبح علما مستقلا إلا في العصر الحديث، حيث ظهر علم مستقل لدراسة المعنى وهو علم الدلالة. كانت جهود متفرقة. طيب الآن عرفنا من المقصود بعلم الدلالة اللي هو العلم الذي يهتم بدراسة المعنى دراسة علمية. هنالك موضوعات كثيرة في علم الدلالة، طبعا راح ناخذ الموضوعات بعض الموضوعات الأساسية. من هذه الموضوعات الأساسية شيء يسمى العلاقات الدلالية، العلاقات الدلالية بين الكلمات، العلاقات الدلالية بين الكلمات. يمكن أن طبعا عفوا العلاقات الدلالية بين الكلمات والجمل، أنا أتكلم العلاقات الدلالية بين الكلمات والجمل، ولعل يمكن هذا يعني يسبب شيئا من الخلط عند الطلبة. يعني شنو الفرق بين الكلمة والعبارة والجملة؟ شنو الفرق بين الكلمة والعبارة والجملة. الكلمة واضحة، هي مجموعة من الأصوات، وهذه الأصوات لها معنى معين، والكلمة ممكن مميزة بأنها يمكن أن تفصل بمسافة مثلا بين على يعني من بين بدايتها ونهايتها. الكلمة يعني مثلا فوق أو طاولة، راح تقول لما تكتبون مثلا فوق الطاولة تكون فوق مسافة، طاولة مسافة، وبعدين شيء آخر. فعادة الكلمة يمكن أن تأتي مسافة قبلها ومسافة بعدها، أو ممكن أن تأتي الكلمة في بداية الكلام وتأتي بعدها مسافة وبعدها كلمة أخرى. هذه الكلمة. أما العبارة، العبارة هي مجموعة من الكلمات ولكن لا تكون معنى كامل، لا تكون معنى كامل يمكن الوقوف عنده. يعني شلون؟ الآن مثلا إذا نجح، إذا درست أو مثلا إذا درست باجتهاد أو إن درست باجتهاد تنجح، أو إن تدرس باجتهاد عفوا تنجح، إن تدرس باجتهاد تنجح، إن تدرس باجتهاد تنجح، إن تدرس باجتهاد. هذه عبارة مو جملة، عبارة مو جملة. إن تدرس باجتهاد فهمنا إحنا شيء الآن كامل، شو يصير فيك؟ تنجح. فهذه تعتبر عبارة. أو مثلا المركب الاسمي أو المركب الفعلي، خلينا نقول الولد أكل تفاحته، أكل تفاحته هذا مركب فعلي، والمركبات هذه عبارة عن عبارات. أكل تفاحته هذه مركب فعلي ولا تكون جملة كاملة لها معنى. أما الجملة، الجملة هي عبارة عن مجموعة من الكلمات ولكن تعطينا معنى نستطيع الوقوف عنده أو نسكت يعني ونفهم. مثلا الولد في المدرسة، أو الولد أكل تفاحة، هذه هي الجملة. فالكلمة اللي أكبر منها العبارة، اللي أكبر منها الجملة. لازم نفرق بين هذه المصطلحات. الآن نبدأ بالحديث عن العلاقات التالية. العلاقات التالية هي علاقات تكون موجودة بين الكلمات والعبارات، وهذه العلاقات تنقسم إلى أنواع. من أهم هذه العلاقات علاقة الترادف. علاقة الترادف تكون علاقة بين كلمات أو تعابير تملك نفس المعنى في بعض أو كل السياقات. شلون تملك نفس المعنى في بعض أو كل السياقات؟ يعني الكلمتان المترادفتان إذا جئنا بهما في سياق معين، يعني إذا أخذنا كلمة معينة وحطناها في سياق وجئنا بالكلمة ترادفها وضعناها في نفس السياق لا يتغير معنى الجملة. أعطيكم مثال. يعني الآن مثلا كتاب وسفر، في كل أو في أغلب السياق، في كل أو في بعض السياقات أو في أغلب السياقات، لو أخذنا مثلا قرأت كتابا وشلت كتابا حطيت قرأت سفرا، ما راح يتغير معنى الجملة. السفر معناها أيضا الكتاب. نعم صفحة رقم 2 في علم الدلالة 1، لا الترادف اللي هي علم الدلالة 1، علم الدلالة 1 أيوة هذه الأولى صفحة 8. إذن الكلمات المترادفة أو الكلمتان المترادفتان تملكان نفس المعنى في كل أو بعض السياقات. فلو قلت أنا قرأت كتابا، قرأت سفرا، نفس الشيء ما يتغير. اشتريت كتابا، اشتريت سفرا، نفس الشيء. هذا كتاب مفيد، هذا سفر مفيد، نفس الشيء. هذا سفر مكون من مثلا كذا صفحة، وهذا كتاب مكون من كذا صفحة. نعم اي ما انا جاي الان. نعم احنا قلنا في كل او في بعض السياقات، في كل أو بعض السياقات، في هنالك تعابير أو كلمات يمكن استبدالها بكلمات مرادفة لها في كل السياقات، وهنالك كلمات على في بعض كلمات يمكن استبدالها بكلمات في بعض السياقات. أقول لكم شلون، أقول لكم شلون. يعني الآن مثلا لو أخذنا كلمة كتاب، كتاب هذه والسفر، السفر عادة يكون أكبر من حجما من الكتاب، لكن الكتاب ممكن يكون مجموعة من الصفحات يعني القليلة نطلق عليها كتابا، لكن السفر لازم يكون يعني مجلد يعني شوية كبير. واضح؟ فلما أقول مثلا هذا كتاب مكون من مثلا 10 صفحات مقبولة، لكن هذا سفر مكون من 10 صفحات ما نقدر، لأن السفر لازم يكون شوية كبير مثل مجلد يعني. واضح؟ يعني في السياق هذا، هذا الكتاب مكون من 10 صفحات ما قدرنا نستند الكتاب في السفر، هذا المقصود في بعض السياقات. نعم نعم. أقول لكم شو الآن، الكلمات المعربة والكلمات الأصلية أيضا تعتبر ترادف. ليش؟ لأن نحن نستخدمها في حياتنا، نستخدمها في حياتنا. يعني الآن تلفاز، أو خلينا نقول مثلا مو تلفاز، أعطيكم مثال مثلا نعم لا مو اللي بدي أعطيكم مثال آخر، أبي مثال، في مثال معين في بالي، المرناء. المرناء، المرناء هو الاسم الذي عربوا به التلفزيون، نقول يرنو فلان إلى فلان أي ينظر إليه، فالمرناء هو جهاز التلفزيون. هذا ما يستخدم كثيرا يعني، فالمرناء والتلفاز مترادفتان. واضح؟ والمرناء والتلفاز والتلفزيون أيضا كلمات مترادفة. مثال آخر، كلمة فاكس، كلمة فاكس، فاكس اللي هو الجهاز المعروف. الآن كلمة فاكس هذه عربت إلى ناسوخ، ناسوخ تستخدم كثيرا في المملكة السعودية، وتستخدم أيضا في أجزاء أخرى من العالم العربي. كلمة ناسوخ، ناسخ هي تستخدم في أجزاء أخرى، لكن ناسوخ على وزن فاعول تستخدم الآن. نعم في ناس يستخدمونها ناسخ، نعم في ناس يستخدمونها ناسخ، لكن في ناس أيضا قاعد يستخدمون الآن ناسوخ. فناسوخ مع فاكس مترادفتان يعني، حتى لو كانت مو عربية. ليش؟ لأن قاعد نستخدمها في حياتنا. واضح؟ إيه حسب السياق. أنا أقول لك نعم، إيه ما اللي قاعد أقول إن في بعض السياقات، في بعض السياقات. شلون في بعض السياقات؟ يعني كلمة تليفون وكلمة هاتف، الآن هاتف وتليفون في ترادف بين، صدنا تليفون مو عربية لكن تستخدم في حياتنا. ف طبعا لما اتكلم انا الان عن الظواهر اللي اتكلم عنها الان في موضوع الدلالة، انا اتكلم عن الظواهر الموجودة في اللغة العربية الفصحى وفي اللهجات، مو قاعد اتكلم بس عن اللغة العربية الفصحى، اللغة العربية الفصحى وفي اللهجات ايضا، لان اللهجات ايضا تعتبر لغة يعني، تعتبر لغة. فالان هاتف وتليفون، لاحظوا معي لما اقول الان جاء وزير البرق والهاتف، او وزارة البرق البريد والبرق والهاتف، كانت قبل يسمونها شيء اي البرق اللي هو مو البرق، البرق اللي نشوفه في السماء، البرق اللي هو الثالث برقيات يعني، فكان قبل يسمونها وزارة البريد والبرق والهاتف، الحين سموها وزارة المواصلات. قبل شياب فقبل كانوا يسمونها وزارة البريد والبرق والهاتف، وزارة البريد والبرق والهاتف. الان هل نستطيع ان نقول وزارة البريد والبرق والتليفون؟ لا، مو مقبولة في السياق هذا. ليش؟ في السياقات الرسمية لا نستخدم كلمة تليفون، نستخدم الكلمة العربية المعربة، عربية. ليش؟ لأن في السياق الرسمي احنا دائما نحاول نرجع الى الكلمات العربية الاصلية. في قاعدة في تعريف المصطلحات، اذا وجد اختراع جديد فمن اجل اطلاق تسمية على الاختراع الجديد، اول شيء نلجأ الى الاسماء او الكلمات التي هي من اصل اللغة، حتى لو كان معناها مختلف نحاول نحطها للمعنى هذا. اذا ما لقينا نحاول نصيغ كلمة جديدة على وزن كلمة قديمة، اذا ما لقينا ناخذ الكلمة الاجنبية كما هي. هذا القواعد التعريف. لاحظوا معي كلمة تليفون، تليفون تليفون اصلها لاتيني، من تيلي معناته بعيد وفون يعني صوت، يعني الصوت البعيد، ما اصلها انجليزي طبعا، حتى الانجليزي ماخذها من اللاتيني. فالان يوم دخلت الكلمة هاي اللغة العربية حاولوا يعرفونها، فطبعا جاءت محاولات كثيرة لتعريف هذه الكلمة، مصطلحات كثيرة. أول شيء حاولوا أن يشوفون كلمة عربية أصلية وطبقونها على هذا المصطلح، فدوروا دوروا شافوا كلمة هاتف. هاتف معناها في اللغة الصوت الذي نسمعه ولا نرى صاحبه، صوت نسمعه ولا نرى صاحبه، وينسب عادة إلى الجن، وسمعت هاتفا من الجن. موجودة هذه حتى في الشعر، تكون في التراث العربي، هاتف، صوتا هاتفا، سمعت صوتا هاتفا مذكورة، حتى لو عمر الخيام ذكرها بعد في قصائده، سمعت صوتا هاتفا، هذا هاتف. طبعا مو معقولة كان عمر الخيام عنده موبايل يعني، لا، لكن هو قصده سمعت صوتا ولم أرى صاحبا. فالآن شافوا أن الهاتف إحنا على الأقل أول ما طلع نحن نسمع ولا نرى صاحب الصوت، وهذا صوت يسمع ولا يرى صاحبه، فخلنا نسمي هذا هاتف. ومن شئت هاتف سيارة، سيارة اللي هي الأوتوموبايل اللي هي الجهاز اللي احنا أو الآلة اللي نستخدمها للتنقل، أساسا هي كانت اسمها كار أو أوتوموبايل. فهذه الكلمة لما حاولوا يعرفونها، أول شيء حاولوا يرجعون إلى الكلمات الأصلية في اللغة، فشافوا لقوا في سورة يوسف وفي أيضا راح تلقون في يعني مجال في نصوص أخرى عبارة كلمة سيارة وسيارة، نعم وجاءت سيارة. والسيارة هي شنو في اللغة؟ السيارة في اللغة هي قابلة من البشر، يعني قابلة تسير من البشر. فقالوا قابلة تسير وسيارة عجلات وكذا، هنسمي سيارة هي الأوتوموبايل، هنسميها سيارة ومشت سيارة. هذه الطريقة الأولى. في طريقة ثانية، لا، نحاول إذا ما لقينا شيء في اللغة يناسب نصيغ نغير في الكلمة الأجنبية ونحورها لتصبح موافقة لأوزاننا العربية، مثل كلمة ناسوخ أو مناسوخ أو مناسوخ، مثل كلمة تلفاز. تلفاز الآن هي تلفزيون معروفة، ما في لها أي علاقة بأوزان اللغة العربية، ما في عندنا فعل اللغة العربية وزن شيء تلفزيون، لكن عندنا وزن يعني مثل يعني وزن مفعال، يشبه وزن مفعال، فحطيناها كي تشبه وزن مفعال، تلفاز تشبه وزن مفعال، فحاولنا نصيغها بشكل يشبه على الأقل كلمات اللغة العربية، مو شرط على وزن معين. يعني أول شيء إذا في على وزن معين زين، إذا مو على وزن معين نحاول نخليها تشبه على الأقل أوزان اللغة العربية كي تستطيعها الألسنة. فتلفاز حاولوا تصيغونها مثل تشبه وزن مفعال، واضح؟ فحطيناها على هذا الشكل، واضح؟ إذن الترادف ممكن يكون بين لفظتين عربيتين أصليتين، أو بين لفظة عربية ولفظة معربة، ولازم نفرق بين اللفظة العربية والمعربة والأجنبية. اللفظة العربية هي العربية الأصل، اللفظة المعربة هي كلمة أجنبية وضعت في إطار قوانين اللغة العربية على حسب وزن أوزان اللغة العربية، أو على حسب تشبه شكلا من أشكال الكلمات العربية. يعني مثلا كلمة مثل تلفاز هذه معربة لأن حاولنا نخليها تشبه وزن أوزان اللغة العربية. والكلمة الأجنبية أي الكلمة أخذت كما هي، مثل تليفون، تليفون أخذت كما هي تليفون، التلفزيون أخذت كما هي. طيب الآن احنا قلنا في بعض السياقات قد نستخدم كلمة ولا نستخدم الكلمة المرادفة لها، مثل التليفون، أو مثلا كلمة مسرح، في كلمة مسرح، وفي أيضا لفظة أجنبية اللي هي تياترو، تياترو هذه أيضا تدعو على مسرح. الآن لما واحد يقول ذهب، أو خلينا نقول زار المحققون مسرح الجريمة، فهذه مقبولة. لكن هل نقدر نحط بدل مسرح زار المحققون تياترو الجريمة؟ لا، لاحظوا، لأن السياق لا يسمح. كلمة مسرح وتياترو تدل على مكان تحدث فيه أحداث معينة، لكن في شيء يميز تياترو عن مسرح، وهو أن تياترو فقط استخدم للأعمال الفنية، لكن مسرح أي حدث. إذن هذا معناه أن الترادف التام بين الكلمات غير موجود، لا توجد كلمتان مترادفتان بشكل تام، لا بد أن تكون سياقات معينة تميز كلمة عن أخرى، تميز كلمة عن أخرى، لازم يكون شيء يميز كلمة. فبعض العلماء قالوا إذن أنه لا يوجد ترادف تام، لأن مو كل الكلمات تستخدم في كل السياقات، مو كل الكلمات تستخدم في كل السياقات. فد أن في بعض الكلمات عندنا ممكن نستخدمها تقريبا في السياقات، مثلا صبي وولد، يعني ممكن تستخدم في أغلب السياقات، لكن مسرح و تياترو مو في كل سياقات. نعم، ولد، الولد، الولد احنا ممكن نقول احنا الاولاد بشكل عام ونعني بهم الذريه، لكن صبي وولد، انا قصدي لو شلنا صبي حطينا بدالها ولد، مثلا جاءني ولد او رزقت بولد، طبعا معروف ان ولد مو معقول عن بنت، لكن لو بنقول الاولاد تغليب الصيغة، مثل الآن لما نقول أنا مثلا جاء الطلبة، فممكن أقصد الآن الطلبة والطالبات في صيغة الجمع، لأن قوانين اللغة العربية شو تقول؟ تقول إذا كان هنالك مجموعة من الإناث، وأنت تتكلم عن مجموعة من الإناث أو تخاطب مجموعة من الإناث، وبينهم رجل واحد أو يعني ولد واحد، لازم تخاطبهم أو تتحدث عنهم بصيغة المذكر. يعني الآن لو أنتم الآن موجودين وفي بس طالب واحد، لازم أقول أنا قلت لكم، ما أقول قلت لكنا، واضح؟ فهذا الأولاد، لما نقول أولاد تشمل الأولاد والبنات، بس طبعا إذا واحد ذريته بنات بس ما يقدر يقول أنا رزقني الله بأولاد، لأن بس بنات ماكو. لكن لو عنده ولد واحد يغلب صيغة المذكر على صيغة المؤنث، واضح؟ هذا في قوانين اللغة. هذا بالنسبة لعلاقة الترادف، هذا بالنسبة لعلاقة الترادف. هناك علاقة أخرى لها علاقة التخالف، وهي عكس الترادف. التخالف نكون فيها أمام كلمتين بعض جوانب الكلمة الأولى هي عكس بعض جوانب الكلمة الثانية، بعض جوانب الكلمة الأولى هي عكس بعض جوانب الكلمة الثانية. شلون؟ لاحظوا معي، مثلا ليل ونهار، أو ولد وبنت. لو أخذنا مثلا ولد وبنت، راح نشوف أن بعض جوانب الكلمة الأولى هي عكس بعض جوانب الكلمة الثانية. لاحظوا بعض جوانب، ليش؟ لأن ولد وبنت يشتركان في أشياء معينة. أولا أنهما ولد وبنت بشر، ولد كان حي وبنت كان حي، ولد عاقل وبنت عاقلة، يعني أشياء مشتركة. لكن بعض جوانب ولد تختلف عن بعض جوانب البنت اللي هي في ناحية الجنس، واضح؟ هذا المقصود بالتخالف، بعض جوانب، مو كل الجوانب، بعض الجوانب. التخالف مو معنى هذا ان الكلمه الاولى بالضبط عكس الكلمه الثانيه في كل شيء، لا، بعض الجملات. كلمه مثلا ياتي ويذهب، ياتي ويذهب يشتركان في انهما فعلان يدلان على الحركه من افعال الحركه، ياتي ويذهب، لكن يختلفان في جانب واحد وهو اتجاه الحركه. ياتي يذهب، الاختلاف فقط في جانب اتجاه الحركه، لكن كلاهما يعني ياتي ويذهب من افعال الحركه. إذن هذا هو المقصود بالتخالف، أي كلمتان أو عبارتان، بعض جوانب الكلمة الأولى عكس بعض جوانب الثانية. لاحظوا أن الآن العلاقات يعني نتكلم عنها مو علاقات بين الجمل في إطار الكلمات والعبارات فقط. التضاد أنا بعدين راح أتكلم عنه، يعني بس أنا أقول لكم شلون. يعني التضاد بمعنى العام اللي أخذتوه في بعض اللي كنت أخذته بالبلاغة وكذا تقريبا يشبه معنى التخالف، لكن احنا راح ناخذ مصطلح اللي هو التضاد بعدين عندنا، لا التعارض، عفوا التعارض هذا شيء اخر ناخذه، بس التضاد اللي احنا ناخذه في تاخذونه بالبلاغه هو تقريبا نفس معنى التخالف، وتاخذ مصطلح اخر اللي هو الطباق، طباق ايضا تقريبا يحمل معنى التخالف. يعني التخالف والتضاد يعني بمعنى العام اللي انتوا اخذتوه في البلاغه يشبه معنى التخالف. هذا المقصود يوم قلنا احنا ان هنالك علاقه بين البلاغه وبين الدلاله. هنالك ايضا علاقه دلاليه اخرى وهي علاقه البوليزمي. طيب ما هي البوليزمي؟ البوليزمي هي حاله الكلمه الواحده فيها يكون لها أكثر، يكون لها عفوا معنيين متقاربين، بس فرحة وزني هي الحالة التي يكون فيها الكلمة الواحدة معنيان متقاربان أو أكثر في السطر الأول من البوليزمي، التي هي الحالة التي يكون فيها الكلمة معنيان متقاربان أو أكثر، معنيان متقاربان أو أكثر. إذن البوليزمي هي حالة يكون فيها للكلمة الواحدة معنيان متقاربا أو أكثر. شلون؟ كلمة برق، برق معناها الظاهرة الطبيعية اللي تحدث في السماء نتيجة لشحنات كهربائية بين الغيوم، هذا هو البرق. والبرق أيضا معناه إرسال برقية أو تليجرام أصلا. فلاحظوا، برق بمعنى ظاهرة طبيعية تحدث في السماء هي شحنات كهربائية بين الغيوم، وأيضا البرقية، البرق بمعنى إرسال البرقية اللي هي رسالة مختصرة تصل في وقت يعني قصير. طيب الآن البرق لمعنى، هنالك معنى للبرق إذا، ولاحظوا أن لما نقول وزارة البرق والهاتف كان قبل وزارة البرق يعني شنو؟ يعني وزارة البرق اللي هو البرق اللي نشوفه، لا، برق يعني عملية إرسال البرقية. فلما نقول ان قسم البرق، تروحون وزاره المواصلات ما تلقون العباره هذه البرقيات، لكن لما تلقون قسم البرق يعني قسم ارسال البرقيات. الان البرق لا معنى الان، البرق بمعنى برقيه وبمعنى ظاهره. طيب هذان معنيان، ولكن ما تلاحظون ان هنالك تقارب بين المعنيين؟ يوجد، لا غير المعنى، يوجد تقارب. البرق مو يحدث بسرعه، بسرعة احنا يعني يمر بسرعة شيء البرق، واحد يقول مر بسرعة البرق مثلا، نسمع نقول عن واحد حتى نضرب عليه مثلا انه بسرعة البرق، شيء يمر بسرعة البرق. والبرقية ايضا ترسل بسرعة، فهذا هو التقارب. فلاحظوا اذا كلمة برق تمثل البوليس، كلمة لها معنيان او اكثر ولكن المعنيين متقاربان. اي واضح، صح اختار، ما احنا قلنا لها معنيان ولكن في تقارب، في تقارب. يعني شنو اللي خلانا احنا نقول البرق اساسا البرقيه يشبه البرق؟ البرقيه لما سموها استنادا الى شنو؟ إلى الفرق، يعني خذوها من الفرق، واضح؟ فهذا التشابه، يعني لما تموا البرقية مو اعتبار، يعني مو يعني هكذا سميت البرقية استنادا إلى الفرق، فإذا هنالك تشابه واضح بالسرعة.